ولا أستبعد أنه مجند من غيرهم لهذه الفتن ولهذه الزلازل ولهذه القلاقل ولهذه البلابل التي يثيرها هذا الرجل والذي يتجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهو يركض في مشارق الأرض ومغاربها بالأموال الطائلة التي اعترف عدنان بأنه صعلوك، فمن أين لهذا الصعلوك هذه الأموال إلا أنه يفعل ويفعل أفاعيل للحصول على هذه الأموال. لماذا ينشر به الإسلام؟ لا، ليمزق السلفيين ويضرب بعضهم ببعض ويجعل بأسهم بينهم. ألا فادعوا الله تبارك وتعالى أن يريح الإسلام والمسلمين من هذا الرجل وأمثاله.
جزاك الله خيرا يا شيخ. يا شيخ، بعض الإخوة يقول ماشي في هجر المبتدع هجرا تأجيريا إلا إذا كان هناك مصلحة، وإلا فلا يجوز، بعكس الهجر الوقائي فإنه يجوز لكل أحد لأنه سيقي نفسه من الشبه، فما رأيكم بهذا؟
الأطفال هم الذين يحددون المصالح والمفاسد، من مصلحة طالب العلم الصغير مصلحته تكمن في الفرار من أهل البدع، فإننا جربنا كثيرا وكثيرا ممن كان ينتسب من السلفي بهذا التمييع ضاعوا وخرجوا من المنهج السلفي وأصبحوا أعداء وخصوما لأهله. فأنا أرى أن الشاب المبتدئ في العلم عليه أن ينجو بدينه كما كان كبار السلف يغلقون آذانهم ويفرون من سماع الكلمة من المبتدع خشية أن يقذف الشيطان في نفسه فتنة فلا يستطيع الخلاص منها. ومن هؤلاء النبلاء العلماء الفضلاء أيوب السختياني وابن سيرين وأمثالهم. وهنا كتاب إن شاء الله يصلكم قد ألف في بيان هذه القضايا، إن شاء الله يصلكم وتقرؤونه وتستفيدون منه. أما العالم الذي منحه الله طاقة وثباتا وعرف ذلك من نفسه فعليه أن يغزو أهل البدع بدعوته وبيانه وإقامة الحجج عليهم. وأما الشاب فلا يخالقهم ولا يجالسهم ولا يناظرهم، بل عليه أن يستقي العلم النافع من منابعه الأصيلة ويتمكن ويرسخ في العلم، فإذا رسخت قدمه في العلم ورأى من نفسه الكفاءة للتأثير على أهل البدع وإقامة الحجة عليهم وجر كثير منهم إلى الهدى فليفعل، وإن أنس من نفسه ضعفا وعجزا ولو كان عالما فلا يقربنهم، وعليه بتعليم أهل السنة ومخالطتهم ونشر الخير فيهم. وهذه هي المصالح الصحيحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما كل طفل يقدر المصلحة، ولكن هؤلاء يميعون. وقد أدركوا أنهم نجحوا في نقل الشباب السلفي من مكانته الشريفة إلى حضيض البدع، فالحذر الحذر أيها الشباب من مكايدها أهل البدع. نعم. المعاملة المالية مع من لا يدعو إلى بدعته ويؤمن شره يتعامل معه، أما المجالسة والمضاحكة لا، والمعانسة والمشاربة وأخي وأخوك لا لا يجوز.
جزاك الله خيرا. طيب يا شيخ، عندنا امرأة هنا مطلقة وعندها ولد، اعترفت بأنها أكرهت عن الزنا أثناء فترة زواجها، وعياذا بالله الذي زنى بها من محارمها، فما حكم هذا الولد وأنها لا تكره هي من الزوج أم لا؟
وهي على الفراش؟ وهي على
فراش.
وهي زوجة؟
نعم وهي زوجة.
الرسول يقول الولد الفراش وهي العاهل الحجر. الولد
إلا إذا
عرف هذا أبوه ونفاه فله ذلك. أما إن سكت إذا كان يعني معترف به فلا فالولد الفراش وللعاهل الحجر.
طيب الشيخ هل تصل أن يخطى هذا الأمر أن يقبل الخاطب
إذا جاء شخص يخطبها يخطب بحالها أم لا؟ إذا كانت ثابت فلا، إن ثابت الله توبة النصوحة واستقامت وعفت من الزنا فلا تستر ولا يخبر عنها. وإن كانت ما تزال على حالها من الفساد والخيانة فينصح بأن لا يتزوجها.
بارك الله فيك. هل يشترط في الحكم على زيادة الثقة بالشذوذ أن تكون مخالفة؟ وهل المقصود بالمخالفة هنا المخالفة بالمعنى
أم ماذا؟ المخالفة في الحكم بحيث يحصل التناقض بينها وبين ما زيد عليها ما زيدت عليه،
يعني ينظر إلى معنى الزيادة.
يعني أهل الحديث وكثير من الأصوليين بارك الله فيه كثير من الحديث على قبول زيادة الثقة إلا إذا خالفت، فهناك يجتهد المجتهد ويبحث عن القرائن، فإذا ترجح له عن طريق القرائن أن هذه الزيادة قد وهم فيها من زادها فإنه يحكم بحسب اجتهاده أنها خطأ وأنها وهم من فلان، وإذا أثبت القرائن على أنها ثابتة فيجتهد المجتهد ويحكم بثبوتها وله أن يعمل بها وله أن يقررها.
أو يعني
لم يزد
ثلاثة أخرون، فهل الأصل أن
نقبل
هذه الزيادة أن
نظر
إلى معناها
أو نظر
بينها
وبين
الأصل
وفي
الحديث
تلافي
أم لا؟
والله هذا يرجع إلى اجتهاد المجتهد، فإذا كان الزائد يعني عدم الزائد الذي لم يزيد أكثر وأحفظ وأقوى من الذي زاد فترجح، يعني يرجح جانبهم من عدم الزيادة ويحكم على هذه الزيادة بالخطأ والوهم. هذا يرجع نعم تفضل.
أقول الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله في الميزة قسم البدعة إلى مكفرة ومفسقة، ورجح في صاحب البدعة المكفرة أنه ترد روايته إذا أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا إذا اعتقد عكسه، ثم قال فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك تركه بما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، ثم تكلم بعد هذا عن البدعة المفسقة وأنها تقبل من غير الداعية إذا لم يرد ما يؤيد بدعته. السؤال أن لماذا المفسر الحافظ رحمه الله في صاحب البدعة المفسقة، لماذا فسر الحافظ رحمه الله في صاحب البدعة المفسقة بين الداعية وغيره ولم يفسر في صاحب البدعة المكفرة؟
البدعة المكفرة فهذا كافر فما تقبل روايته الذي أنكر أمرا
ما إذا لم ينكر أمرا متواترا من الشرع المعلوم من الدين بالضرورة وكان ورعا تقيا فيعبرت بهذا الطريقين فلا مانع من قبول روايته، فلماذا ما يقال هذا في بعض البدع المفسقة أيضا؟
لا، هذا بارك الله فيك البدعة إذا كان يعني مكفرة كما وصف الحافظ بأن أنكر أمرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة كمثل الصلاة أو تحريم الخمر أو إنكار صيام رمضان أو إنكار وجوب الحج وما شاكل ذلك أو إنكار التوحيد الواضح بارك الله فيكم أو إنكار النبوة أو الملائكة أو شيء من المكفرات، فهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة وهي من أصول الإسلام، فمن جحد شيئا منها فهو كافر لا يؤخذ منه شيء من الدين. وأما إذا كان وقع في بدعة لم تخرجه عن دائرة الإسلام وهو صادق معروف بالصدق والورع كما وصفه المحدثون فإن هذا لا يخلو، إما أن يكون داعية أو غير داعية، فإن كان داعية فلا يؤخذ منه لأنه قد يسوي له الشيطان زخرفت بدعته وتزيينها، وإن كان غير داعية مع الصفات السابقة فإن هذا قد روى عنه كثير من السلف لا أقول كلهم، فإن بعض السلف كالإمام مالك لا يرى الرواية عن المبتدع إطلاقا سواء كان كافرا أو غير كافر سواء كان صادقا أو كاذبا لا يرون الرواية عنه، وقد كان سلف في أول بداية البدع وظهور الفتن كانوا لا يأخذون عن المبتدعة شيئا، كما ذكر ذلك ابن سيرين رحمه الله تعالى ونقله عنه في مقدمة الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: كان الناس لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة أصبحوا يقولون، يعني أهل السنة، خبرونا ريالكم، فإن كانوا من أهل البدعة لم يقبلوا روايتهم، وإن كانوا من أهل السنة قبلوا روايتهم، فما كانوا يقبلون عن أهل البدع إطلاقا. فلما امتد الزمان وشارك أهل البدع في أخذ العلم وأصبح منهم علماء فعلا يعرفون على تفسير القرآن ويحفظون الكثير من الحديث، واحتاج الناس إلى روايتهم، فصلوا هذا التفصيل بين الكافر وغير الكافر، والمبتدع الذي لم يكفر، بين الداعية وغير الداعية. فالداعية إذا كان داعي لا يقبل منه ولا يروى عنه ولا تقبل شهادته، وإذا استمر في فتنته أفتوا بقتله، كما قتل جعد بن درهم وغيره من أهل البدع. وإذا كان غير داعية ومسالما وحقه خيره مضمون وشره مأمون، فهذا قد روى عنه كثير من السلف وقبلت رواياتهم في الصحيحين وفي غيرها. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ، استعمال كلمة غية في الحديث وصيغة التمريض في الحديث الصحيح، بعض العلماء الآن يذكر هذا الاستعمال، ويجب علينا أحيانا في كلام الترمذي رحمه الله والإمام أحمد أنهم يستعملون في الحديث الصحيح، وكذلك ابن الصلاح رحمه الله لما تكلم على هذه الصيغة قال لا تستعمل في الحديث الصحيح لأنها تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، لأنها تستعمل في الحديث الصحيح كذلك. فما رأيكم يا شيخ في استعمال هذه الصيغة في الحديث الضعيف؟
الصيغة هي روية.
نعم، صيغة التمريض
روية، روية وقيل وقال. على كل حال هذا عند المتأخرين أصبح اصطلاحا واضحا يميزون بين يعني الصيغ، كما كان بصيغة الجزم قال وحدث وأخبر، هذه لا يقولونها إلا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت ضعيفة فيستعمل هذه الصيغ، صيغ التمريض، قيل وروية وإلى آخره، التي تشير وتنبه الناس إلى الضعف. بل الآن أصبح كثير من الناس لا يفهم هذا الإصطلاح، فلا ينبغي أن تقول روية، لأن كثير من الناس لما يسمع تقول روية يتبادر إلى ذهنه أن هذا أمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن يجب أن ننصح وأن نبين الناس. فإذا اختلف العرف من بلد إلى بلد وأصبح كثير من الناس لا يعرفون هذا الإصطلاح، فعلى الراوي أن يحذر أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل بأي صيغة من الصيغ، خاصة إذا كان الناس يفهمون من صيغ التمريض أن هذا عزو صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال متأخرين أدركوا أن الناس يحتاجون إلى هذا التمييز فتواضعوا عليه، ثم لما استمر الزمان فأصبح الناس أيضا لا يميزون بين هذا الإصلاح وذاك، فأصبح واجبا على من ينسب الأحاديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يميز لهم بين الصحيح والضعيف فعلا، والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يميز فقد يدخل في من في الوعيد من كذب عليه متعمدا فليتوب وما قدم من النار. أنا أرى أن على الشباب السلفي في العالم كله أن يترك الألفاظ التي تثير الخلافات والفتن. فلما قال بعض الناس أن الأعمال شرط كمال لا شرط صحة، صارت فتنة في العالم كله، وأصبح كثير من الأهواء يقذفون هؤلاء بأنهم مرجئة. فلهذا هذا يحتم علينا أن نستعمل الألفاظ التي تواضع واصطلح عليها السلف، فنقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا نقول شرط صحة ولا شرط كمال. لكن إذا كان هناك من يفهم وأروح ببتع أن تقنعه بأن بسلامة هذا الاصطلاح أو ذاك فتبين. الشيخ الباز رحمه الله قال في جلسة وأنا حاضر لما سئل عن هذا فقال: من الأعمال ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط كمال. فالذي هو الذي من الأعمال من شروط الصحة كمحبة الله، هذا من أفعال القلوب، كمحبة الله تبارك وتعالى والتوكل عليه وإلى آخره، هذه أعمال قلبية وهي من شروط الصحة. فإن المؤمن لا يكون مؤمن إلا إذا أحب الله تبارك وتعالى وأبغض أولياءه، بارك الله فيه، أبغض أعداءه. ومن الأعمال ما هو شرط كمال، من أفعال الجوارح ما هو شرط كمال، كغير الأركان، كغير الصلاة مثلا وما شاكل ذلك. وأنصح إخواني بأن يتركوا شرط كمال أو شرط صحة، لأنه ستبقى المشكلة قائمة. فنا يعني نحفظ ألسنتنا مما يسبب الفرقة والخلافات وكثرة الفتن والتساؤلات، فنقول كما قال السلف، وقد شحنت بهذا التعبير كتب العقائد كلها: فلا تراهم يقولون إلى الإيمان، إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق.
بارك الله فيكم يا شيخ،
وأكتفي بهذا القدر.
أنا إطلاق يد الشهيد على من قتل في على من قتل عند يدور بجلد عند الكفار أو نحن ذلك، ولقد وجدنا في كلام بعض السلف كذبه لأحمد بن ناصر رحمه الله أن الإمام أحمد قال ذاك مات شهيدا لأنه قتل في جبلة خلق القرآن. وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه مع في قصته مع الأعرابي الذي أطال عندما أطال معاذ في الصلاة، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل صاحبه فقال استشهد، فهل يفرق بين استعمال الفعل والجسم أم أنه يجوز أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الذي استقر عليه يعني اعتقاد أهل السلف الصالح في هذه القضية أننا لا نقطع لأحد بجنة ولا نار، ولكن نرجو للإيمان الجنة، المؤمن الجنة، وللفاسق والكافر نخاف عليه من النار، ولا نجزم لذاك بالجنة ولا بهذا بالنار. وأما القول فلان شهيد فقرروا فيه أننا ما نقول فلان شهيد، ما نقول، لأنه إذا كان الصحابة قالوا فلان شهيد وفلان شهيد قال في بعضهم كلا والله إن النار لتلتهمه لشملة غلها، وفي أحد شهد الرجل بأنه شهيد وأنكر عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنه في النار. فهذا يدفعنا إلى أن نحتاط، فنقول نرجو له الشهادة إذا كان قتل في سبيل الله ونعرف أنه صادق في دينه، نقول نرجو له الشهادة ولا نقول فلان شهيد وفلان شهيد. نعم،
هذا نواجه مشكلات كثيرة بسبب مؤلفات يجينا بها المخالفون، فأنت هل تريدكم آخر تراجعات أو شيء من هذا يا شيخ؟
بالله أتكلم بهدوء كذا، وهذا آخر سؤال، أنا تعبت، أعيد الكلام هذا بهدوء لأنه ما أدري ماذا تقول.
جزاك الله خير يا شيخ. أقصد يا شيخ هنا بعض المخالفين يحاججوننا ببعض مؤلفات بعض العلماء، الشيخ بكر بن زيد حفظه الله والشيخ عبد الله بن جبريل، ونحن نعلم أن ما ينبش على حق في هذه المسألة، لكننا المشكلة نريد لو أنه وصلكم تراجع منهم أو شيء من هذا حتى نقول لإخواننا هنا.
هذا من أخطاء بعض من ذكرتم، هذا من أخطائهم الواضحة المكشوفة، ولا يتعلق بهذه الأخطاء وهذه الأباطيل إلا أصحاب الهوى. فمن كان صادقا في دينه ومن أهل السنة حقا فعليه أن يدرس هذه القضايا، ولا يجوز له أن يرجح كلام شخص على كلام شخص إلا بعد أن يفهم حق الفهم كلام الطرفين ويميز بين المحق والمبطل، وبعد ذلك يتكلم بما يدين الله تبارك وتعالى به أنه الحق. أما أن يتكلم بهواه فنعوذ بالله، فهذا من أساليب أهل الضلال وأهل الأهواء عياذا بالله. لا شك أن الرجلين أخطأ وأخطأ وبالغ في الخطأ ونصرة الباطل، ونسأل الله لهما التوبة. والقاعدة عند أهل السنة أنه يؤخذ من قول كل أحد ويترك، فما وافق من قوله الحق أخذ به، وما خالفه رد، وما خالفه رد، لا سيما إذا رافقه الهوى والعياذ بالله. فعلموهم هذه القواعد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وابن تيمية والعلماء يقولون إن العلماء لا يحتج بهم وإنما يحتج لهم، فبن جبرين وأكبر من جبرين وأبو زيد وأكبر منهم بمئات المرات ليسوا حججا على الله، إنما يطلب منهم الحجة، وإذا عجزوا يلتمس لهم الحجج وإلا ترد أقوالهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعيد فأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى والتزام منهج السلف والبحث عنه بجد، والتزام الصدق في القول والعمل في مواجهة الباطل وفي مواجهة غيره. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والفجور، فإن الفجور يهدي إلى النار. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليكم بالصدق أيها الأخوة والصبر، والله تبارك وتعالى ينفع بكم ويعلي إن شاء الله من شأنكم في هذه الدنيا والأخرى. والسلام عليكم
ورحمة الله. الشيخ من ذلك
وبلغ سلامي لجميع إخوانكم
إن شاء الله. حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.